بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول على القول بالكشف. نحن ذكرنا هذا الإشكال على مطلق الفضول، حيث ذكرنا كلام المحقق التستري في إيراده على نفسه. مع ذلك نحن نوضح هذا الإشكال فنقول: لو باع الفضولي مال المالك، باع الفضولي مال المالك واشتراه زيد من الناس، ثم أجاز المالك هذا البيع. هنا نسأل: الملك حال الإجازة لمن؟ الملك حال الإجازة لابد أن يكون ملك ملكا للمالك، لأنه لو لم يكن ملكا له لما كان لإجازته أي معنى، على أي شيء يجيز إذا لم يكن ملكا له؟ وكذلك المال يكون ملكا للمشتري، لأن مقتضى الإجازة بناء على القول بالكشف هو انتقال المال إلى المشتري، فيلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد. هذا هو الإشكال، هذا في مطلق الفضولي، ليس خاصا بمسألتنا وهي من باع ثم ملك. وهذا الإشكال أجاب عنه المحقق التستري أن المالك إلى حين الإجازة، لا وقت الإجازة، هو يملك، فالملك ملك للمجيز، وبعد تمام الإجازة يكون هذا الملك ملكا للمشتري. وهذا عام كما قلنا يشمل كل فضولي. يقول الشيخ الأعظم: نحن لو ضممنا هذا الإشكال العام الشامل لجميع أقسام الفضولي مع ما يلزم من الإشكال على مسألة من باع ثم ملك على القول بالكشف من حين العقد، يعني إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة عن نقل المال من حين العقد لا على القول بالكشف من حين الإمكان، يقول: لو ضممنا هذا الإشكال العام مع هذا الإشكال للزم اجتماع ملاك ثلاثة، مو مالكين، ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني. توضيح هذا: المثال المعهود، لو باع الابن مال أبيه فضولة ثم باع الأب هذا المال إلى ابنه ثم أجاز الملك، عفوا أجاز البيع، الابن أجاز البيع، يعني أجاز البيع الفضولي. فبناء على القول بكون هذه الإجازة كاشفة من حين العقد، فلا بد من القول بأن الأب مالك والابن مالك والمشتري مالك. كيف الآن شلون يصير دولة يجتمعون في هذا الواحد؟ بالنسبة إلى الأب لأنه هو المالك الأصيل، هو المالك الأصلي، فلو لم يكن مالكا لما صح عقده لابنه، لأنه هو باع، الأب باع ماله لابنه. وكذلك بالنسبة للمشتري يكون المال ملكا له. المشتري الذي اشترى المتاع من الابن، كيف هذا يكشف عنه الإجازة؟ إجازة الابن لما أوقعه من العقد تكشف عن أن هذا المال صار ملكا للمشتري من حين العقد. وكذلك يكون المال ملكا للابن الفضولي، لأنه لو لم يكن مالكا للمال لما صح بيعه للمشتري. كيف يصح بيعه للمشتري؟ لأن ملك المشتري ناشئ ومتفرع عن ملك العاقد وهو الفضولي الابن، باعتبار أن المشتري يتلقى المتاع من العاقد، والعاقد هنا هو الابن الفضولي. فلو لم يكن المتاع ملكا للعاقد كيف يمكن أن يكون للمشتري؟ وكيف يمكن للمشتري أن يتلقى المال عن العاقد؟ وكيف تنفع إجازة العاقد الفضولي في أن يملك المشتري المال من حين العقد؟ ثم هنا يتعرض الشيخ الأعظم لجواب المحقق التستري صاحب المقابيس. يقول الشيخ الأعظم: أجاب المحقق التستري عن هذا الإشكال بجواب لا يسمن ولا يغني من جوع. الجواب الذي ذكرناه في الدرس الماضي، جواب المحقق التستري عن الإيراد، لأن مفروض المسألة هكذا: أن الفضولي أوقع العقد يوم الخميس وأجاز المالك يوم الجمعة، فإذا قلنا بأن الإجازة كاشفة من حين العقد، فمعنى أن الإجازة تكشف عن ملك المشتري للمثمن قبل الإجازة في يوم الخميس، لأن الانتقال متى يتم؟ يوم الخميس، يوم إيقاع العقد، مما يعني أن الإجازة كشفت عما يبطلها، لأن الإجازة لا تكون نافذة إلا من المالك الواقعي، والمفروض أن الإجازة كشفت عن أن المجيز حال الإجازة ليس مالكا، لأن الملك انتقل إلى المشتري حال العقد. فالمجيز أي شيء يملك؟ لا يملك شيئا، ولكن ربما يقال بأن الشيخ، بأن صاحب المقابيس أجاب عن هذا بأن الملك، ملك المالك ظاهري هنا، ملك المجيز ظاهري، وإذا كان ظاهريا يكفي تحقق الملك الظاهري وإن لم يكن بالواقع مالكا. يقول الشيخ الأعظم: القول بأن المالك الأصيل المالك ظاهري لا ينفع في المقام، الذي ينفع في المقام إجازته، لكن بشرط إذا لم تكشف هذه الإجازة عن كون غير المالك مالكا. فلو كشفت الإجازة عن أن غير المالك مالك لا ينفع، هذا الملك الظاهري، القول بالملك الظاهري لا ينفع في المقام، وإنما النافع في المقام هي الإجازة، إجازة الأصيل، لكن مشروط بشرط إذا لم ينكشف كون غير المالك مالكا، إذا لم يكن هناك مالك آخر. فلو انكشف أن غيره مالكان يا مالك فالظاهر لا يبقى، ثم عرفتم حكم واقع وحكم ظاهري. الحكم الظاهري هذا معلوم عندكم في الأصول، الحكم الظاهري يزول عند انكشاف الخطأ يقينا. فهنا لو انكشف كشفت الإجازة عن أن غير هذا المالك مالك، فمعناه لا يبقى مجال للتمسك بالظاهر، فينتفي الملك الظاهري بانكشاف الحكم الواقع. وهذا يتبين فيما لو كان المجيز غير المالك، يعني بحسب الظاهر المجيز هو المالك، لكن بحسب المالك بحسب الواقع أن المجيز ليس مالكا، فهنا هل تنفع إجازته إذا لم يكن مالكا في الواقع؟ وإن كان بحسب الظاهر لا تنفع إجازته أبدا، بل تتوقف المعاملة على إجازة المالك الواقعي. فمع انكشاف الواقع لا يبقى مجال للتمسك بالظاهر. بناء على هذا، على رأي الشيخ الأعظم أن الإجازة تكشف عن المقدار الممكن مطلقا، يعني في أول أزمنة انتقال المال حين الإجازة. ها تكشف عن المقدار الممكن لا مطلقا. والتحقيق في الجواب، يقول الشيخ الأعظم أن هذا الإشكال ناشئ من الإشكال على قول المشهور، رأي المشهور سابقا بأن الإجازة كاشفة على نحو الشرط المتأخر، فالإجازة إذا وقعت من المالك تؤثر في السبب، سبب النقل والانتقال ما هو؟ هو العقد، فيلزم من هذا الإشكال أن الذي يؤثر بالسبب هو الإجازة، والسبب سبب للنقل والانتقال، فكأن الإجازة بل الإجازة شرط متأخر للسبب، للسبب، وهذا الشرط المتأخر يؤثر من حين العقد، من زمان العقد. هذا ملخص الجواب عن هذا الإشكال، ومن أين نشأ هذا الإشكال، والإجابات التي بينها ووضحها الشيخ الأعظم قدس سره. نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول، سواء كان في مسألة من باع ثم ملك، أو لا. لكن بناء على ماذا؟ بناء على أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين العقد لا من حين الإجازة. نعم، في مطلق الفضول على القول بالكشف، وهو يعني هذا الإشكال هو كون الملك حال الإجازة للمجيز، هذا بينا نحن هذا في مطلق الفضول، كون الملك حال الإجازة للمجيز، لأنه لو لم يكن مالكا لم يكن معنى لإجازته، والمشتري معا، إذن الملك للمشتري والملك للمالك للمجيز، فيلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد. لأن مقتضى الإجازة ما هو؟ مقتضى الإجازة هو انتقال المال إلى المشتري. وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه آخر، تعرض من؟ صاحب المكابيس لاندفاعه أو لدفعه، أن الملك أو المال إلى حين الإجازة ملك للمجيز، لكن بعد تمامية الإجازة يكون ملكا للمشتري. مالك لا، الآن هذه في مطلق الفضول، مو في مسألة من باع ثم ملك، في مسألة من باع ثم ملك يلزم اجتماع ثلاث ملك. لا حسان، شوف شلون لا يلزم، لا يلزم كيف؟ بينا أولا الابن باع هذا المال لزيد، هذا واحد، ثم أب هذا الابن باع المال الذي باعه ابنه، باعه لابنه، فانتقل المال لمن؟ للابن، هذا اثنين. ثم أجاز الولد، أجاز ماذا؟ أجاز البيع السابق. فإذن هنا عندنا عقدان، العقد الأول عقد الفضول، العقد الثاني عقد الأب مع الابن ثم الإجازة. فنحن نقول بناء على كشف يلزم اجتماع ملاك ثلاث. أما بالنسبة إلى ملك الأب، الأب هو مالك أصيل، هو المالك الأصل، مو المجيز، الأب، الأب الذي باع ماله لابنه هذا مالك أصيل، لأنه لو لم يكن مالكا لما جاز أن ينتقل المال أو لما صح عقده الثاني، هذا واحد. أما بالنسبة إلى المشتري كيف ينتقل ويكون المشتري مالك؟ لأن الإجازة كشفت عن انتقال المال من حين العقد، هذا اثنين. وثالثا أما الابن لماذا؟ لأن بمقتضى الإجازة هو أجازة، لو لم يكن مالكا لما يكون هناك معنى لإجازته، فإذن هنا اجتمع ملاك ثلاث. أما هنا نتكلم في مطلق الفضولي، مطلق الفضولي يلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد، ملك المالك الأصيل وملك المشتري. وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه أخيرا، تعرض صاحب المقابيس أخيرا، غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة في الوجه الرابع في الأمر الرابع، وهو أي الإشكال الذي استنتجه لزوم كون الملك للمالك الأصلي مثل الأب وللمشتري. هذا الإشكال الآن خاصا بمسألة من باع ثم ملك. أما هذا بخلاف الإشكال الأول، الإشكال الأول هو عام لكل فضولي، فإذن هو هكذا دفع الإشكال. نعم، يلزم من ضمن هذا الإشكال العام، هذا الإشكال العام في كل فضولي، وهو لزوم اجتماع مالكين على مملوك واحد، ها؟ إلى ما يلزم في المسألة، إلى ما يلزم من الإشكال في المسألة، في مسألة ماذا؟ في مسألة من باع ثم ملك. إذن ضم هذا الإشكال العام إلى ما يلزم من الإشكال في مسألة من باع ثم ملك، ماذا يلزم؟ يلزم منه اجتماع ملاك ثلاث. نعم، إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملاك ثلاثة، ها؟ يجتمع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني. ليش قبل العقد الثاني؟ أي عقد؟ عقد الأب. العقد الثاني هو عقد الأب الأصيل مع ابنه. نعم. فهنا إذن صار ملاك ثلاثة: الأب والابن والمشتري. المشتري من الابن. ها نعم. الآن يبين لنا كيف يلزم اجتماع هؤلاء الثلاثة، ملاك ثلاثة. فيأتي إلى الأب فيقول: لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي حتى يصح العقد الثاني. يعني عقد الأب لو لم يكن الأب مالكا لما صح عقده مع ابنه. هذا واحد. بالنسبة للمشتري، ملكية المشتركة ومالكية المشتري له يعني للمتاع للمال، لأن الإجازة تكشف عن ذلك. الإجازة من قبل الابن للبيع الفضولي لهذا البيع ماذا تكشف؟ تكشف عن ملكية المشتري لهذا المال من حين العقد. الإجازة تكشف عن انتقال المال إلى المشتري من حين العقد. هذا اثنين. أما بالنسبة إلى الابن وملكية العاقد وهو الفضولي الابن، هذه ثلاث. وملكية العاقد له يعني المال، لأن ملك المشتري يعني المشتري الآن انتقل إليه المال. هذا انتقال المال إلى المشتري متفرع وناشئ عن كون هذا المال كان ملكا للبايع. لو لم يكن ملكا للبايع لما صح انتقال هذا المال من الابن الى المشتري. نعم. لان ملك المشتري لابد ان يكون عن ملكه، فاذا ملك المشتري ناشئ ومتفرع عن ملك العاقد، عن ملكه ملك العاقد ملك الفضول. لان المشتري ياخذ المتاع من اين؟ ياخذ المتاع من البايع، من الفضولي. فاذا لم يكن هذا المال ملكا للبايع، كيف يمكن أن للمشتري أن يتلقى هذا المتاع؟ نعم. وإلا لم تنفع إجازته، لم تنفع إجازة الفضولي إذا لم يكن ملكا له. نعم. في ملكه لم تنفع إجازته في ملكه، يعني في أن يملك في ملك المشتري، في أن يملك المشتري هذا المال من حين العقد. نعم. لأن إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير، ملك الغير يبقى. والمفروض إذا فرضنا أن هذا الابن غير مالك، معنى شو؟ كيف يخرج المال عن ملك الأصيل وينتقل إلى ملك المشتري؟ إذن إلى هنا تم هذا الإشكال، بيان هذا الإشكال على مسألة من باع ثم ملك. مولانا هو مو المالك، هو مو المالك الأصيل. أجاز المالك الأصيل لم يجز، وإنما الابن أجاز. أجاز متى؟ تسمعني متى أجاز؟ أجاز بعد أن انتقل المال إليه. أجاز بعد أن حصل العقد بينه وبين والده، هنا انتقل إليه المال. صار هنا في هذا الفرق. ثم أجاب، ثم أن ما أجاب به الآن، هذا ما أجاب به من هو صاحب المقابيس. نعم. عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي، نحن ذكرنا هذا الإشكال هناك. قال: فإن قلت قلت، أو قلنا، فإن قلت قل قلنا، هذا ما أجابه هناك. نعم. في مطلق الفضولي لا يسمن ولا يغني. جوابه هذا: لا يسمن ولا يغني، لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها، يعني قبل الإجازة، أوقع الفضولي يوم الخميس، العقد يوم الخميس، أجاز المالك يوم الجمعة، تكشف الإجازة عن ملك المشتري للمثمن قبل الإجازة، يعني من حين العقد تكشف قبل الإجازة وهو يوم الخميس، كشفت أي الإجازة عما يبطلها. ليش يعني عما يبطل الإجازة؟ لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي. والمفروض هنا أن الإجازة كشفت أن المجيز حال الإجازة ليس مالكا، لأن المال قد انتقل عن ملكه من حين العقد. نعم. والمالك الظاهري، هذا المالك الظاهري ذكره المجيب، ذكره المستشكل، هذا الجواب يعني ذكره، قال أن الأصيل مالك ظاهري. يقول هذا لا ينفع في المقام، إنما يجدي وتنفع إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة. أما لو انكشف أن غيره مالك فهل يبقى هذا الظاهر أم يزول؟ يزول هذا الظاهر، يزول هذا الظاهر بانكشاف الحكم الواقعي. مع وجود الحكم الواقعي لا يبقى مجال للعمل بالحكم الظاهري. ولذا يعني لأجل ما ذكرناه من عدم نفع الملك الظاهري لو تبين في مقام آخر، يعني في مكان غير هذه المسألة، كون المجيز غير المالك، يعني بحسب الظاهر كان المجيز هو المالك، لكن بحسب الواقع المجيز ليس مالكا، ليس هو المالك. هنا في هل تنفع إجازته؟ لا تنفع إجازته. نعم، كون المجيز غير المالك لن تنفع إجازته، بل لا بد من إنفاذ هذه المعاملة وتوقف هذه المعاملة على إجازة المالك الواقعي. مع عدم وجود المالك الواقعي لا تنفع هذه الإجازة، لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية. طيب، الآن توضيح هذا الكلام، كيف أن المالكية من الشرائط الواقعية؟ مثلا من باب التوضيح، من شرائط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب، ثوب المصلي. فلو صلى المكلف بثوبه النجس، هو لا يدري بالثوب النجس، أو غفل عن أن بدنه نجس، وبعد أن صلى انكشف له نجاسة بدنه أو نجاسة ثوبه، هل يعيد؟ هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ ها؟ لا، بعد الصلاة، بعد تمامية الصلاة لا يضر مطلقا، سواء كان بعد الوقت أم لا مطلقا. طيب، هذا بخلاف ما لو كان محدثا أثناء الصلاة، قام وصلى لكنه أحدث في الصلاة، هل يضر حدثه في الصلاة أم لا؟ لا شك أنه. فلو انكشف له أنه محدث لا شك أنه يظهر بطلان صلاته، حتى لو كان متيقنا بطهارته عن الحدث أثناء الصلاة. فهنا ماذا يريد أن يكون؟ يفرق بين أن المالكية من الشرائط الواقعية وليست من الشرائط الظاهرية، فالمسألة هكذا، أن الملكية بالنسبة للمالك لا بد أن يكون بيع ما يملك، يشترط في صحة البيع أن يكون ما يملك، فإذا هذا لا بد من أن تكون هذه الشرائط شرائط واقعية لا شرائط علمية. نعم، لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية. نفس الكلام. هو يقول هنا قال بالملك الظاهري، قال بالملك الظاهري أن الأصيل
مالك ظاهري
بحسب الظاهر وليس مالكا واقعيا. فيقول له الشيخ الأعظم أن اشتراط المالكية ليست من الشرائط الظاهرية وإنما هي من الشرائط الواقعية. لو كانت من الشرائط الظاهرية صحيح، هذا كلامك صحيح، يعني شأنها شأن انكشاف النجاسة بعد الصلاة. أما كلامنا نحن نقول لك لا، شأنها شأن انكشاف الحدث. نعم، انكشاف الحدث. يعني حتى لو كنت متيقنا أثناء الصلاة بأنك طاهر ثم بعد ذلك مو أنت صليت، كنت متيقن شو اسمه، كنت متطهرا على أساس أنك متطهر ثم بعد صلاتك قطعت أنك محدث تبطل صلاتك، تغير القطع هذا. نعم. ثم أن ما ذكره، هذا ما ذكره من؟ ما ذكره المحقق التستر في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني من كفاية الملك الظاهر في الأول، يعني في الإجازة دون الثاني، دون العقد الثاني، يعني دون عقد المالك، دون عقد الأب، هذا تحكم صرف. ليش؟ لأنه لا فرق بين الإجازة وبين العقد الثاني، غاية ما هنالك الكلام يقع فيهما على نحو واحد، على نحو واحد، خصوصا مع تعليله، مع تعليل صاحب المقابيس لهذا الفرق بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق. الآن يقول فليت شعري، صاحب المقابيس قال الفرق بين العقد الثاني الذي أوقعه الأب وبين إجازة الإبن، هناك فرق بينهما، حيث أن الملك الظاهري كاف في الإجازة بأن الأصيل هو مالك ظاهري بحسب الظاهر. أما بالنسبة إلى الثاني فلا. يقول هذا الفرق تحكم صرف. ليش؟ إذا لاحظنا تعليل صاحب المقابيس علل الفرق، قال بأن الإجازة رفع لليد كأنما المالك قال رفعت يدي عن مالي وإسقاط للحق، إسقاط لحقه في ماله. هنا الآن يجيب عنه يقول فليت شعري، إن إسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا. الآن بالنسبة إلى المحقق التستري هو ماذا يسلم؟ بأي شيء يسلم؟ بأن الملك ظاهري أم واقعي؟ طيب إذا تسلم بأن الملك ظاهري وليس واقعيا، الملك هو ملك ظاهري حسب قولك وليس هو ملك واقعي، إسقاط الحق يكون في الملك الظاهري أم في الملك الواقعي؟ فإذن هذا هو، كيف يكون هكذا؟ كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا؟ لأنك سلمت بالملك الظاهري، مع أن الإجازة رفع اليد عن الملك أيضا، الإجازة أيضا هي عبارة عن رفع اليد عن الملك أيضا، فكما أن العقد الثاني رفع اليد عن الملك، كذلك الإجازة هي رفع لليد عن الملك. بالبديهة وبالضرورة لا أحتاج إلى أي شيء، فلا فرق بين الإجازة وبين العقد الثاني. وبناء على هذا فما ذكره صاحب المقابيس لا يكون، لا يصلح أن يكون جوابا للفرق. والتحقيق، تحقيق الآن في الجواب، أن الإشكال إنما نشأ من الإشكال
الذي ذكرناه سابقا، وين على رأي مشهور هذا ذكر سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور. الإجازة على رأي المشهور ما هي؟ الإجازة تكون شرط متأخر، شرطا متأخرا، فتؤثر بالسبب. نعم، والسبب شو هو؟ سبب متقدم المفروض. كيف يؤثر المتأخر في المتقدم؟ سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور من كونها أي الإجازة شرطا متأخرا، شرطا متأخرا عن العقد، يوجب حدوثه حدوث السبب، يوجب حدوث هذا الشرط تأثير السبب المتقدم، والسبب المتقدم هو العقد، العقد الفضولي من زمانه، من زمان السبب. فإذا نحن نقول أن الإجازة تكشف بالمقدار الذي لا يلزم منه أي محذور عقلي أو شرعي. نحن نقول بأن الإجازة تكشف عن الإمكان المطلق، يعني لا مطلق الإمكان، عن الإمكان، إمكان الانتقاء. الحمد لله رب العالمين. خمس.